أمل يهديه طبيب عيادتنا.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم النهاردة. الحقيقة عايزين نتكلم على موضوع طالما بيقلق ناس كتير جدا وبيصيب بعض الناس بالتوتر الانفعالي الشديد، ألا وهو زيادة ضغط المخ، وده مختلف عن زيادة ضغط الدم عشان الناس ما تربطش ما بين ده وما بين ده. زيادة ضغط المخ ده بنسميه الانكريز انتراكرانيال بريشر، ده نسميه ضغط حميد او غير حميد. والمسمى الحقيقة ده ما هواش يعني سليم قوي، لان الضغط الحميد ده لما بيزيد لفترات طويلة بيعمل تأثيرات على عصب العين او على بعض المراكز في المخ وبتعمل مشكلة تانية. ضغط المخ اللي بنسميه ضغط حميد ده هو زيادة في ضغط السائل المحيط بالمخ واللي داخل جوه بطينات المخ. الضغط ده ليه مستوى معين، لما بيرتفع عنه بيبدأ يعمل لي أول حاجة ارتشاح في عصب العين لو زاد عن مستوى معين، يعني هو من 14 لحد 22 مسموح به، وأحيانا لحد 20 أو 18 عند بعض الناس، لكن بدون مثلا من 14 لحد 28، وده ليه درجة ليه طريقة في القياس، والدرجة بتاعته غير زي ما قلنا غير ضغط الدم. لما بيزيد عن كده بيبدأ يعمل ارتشاح في عصب العين، وارتشاح عصب العين بيبان ازاي؟ يبان المريض بيشتكي من صداع بشكل احيانا مستمر واحيانا متقطع، واكثر حاجه بتخصص الصداع ده او تخص الصداع ده ان هو بيجي مع الصحيان من النوم، يعني الواحد يصحى من النوم فجاه يلاقي عنده صداع، احيانا الصداع يصحيه نفسه من النوم. طيب الحاجه الثانيه، لما بيبقى حصل ارتشاح في عصب العين يبدأ المريض يشتكي بزغللة في العين، وأحيانا عدم وضوح الرؤية، وأحيان تانية يبدأ يفقد جزء من مجال الإبصار بتاعه، اللي هو إيه؟ لو أنا بص قدامي كده ببقى شايف على الجنبين يمين وشمال، الصورة شايفها لكن مش واضحة بالتفاصيل. لما الواحد يبدأ يفقد جزء من مجال الإبصار بتاعه بيبان المنطقة اللي في الجنب دي منطقة سودة زي ستارة سودة كده محطوطة، وأحيانا الواحد ممكن يمشي ومبقاش واخد باله قوي، يخبط في حاجه ومش واخد باله، ولانه ما شافهاش، مش لانه متعمد يخبط فيها او لانه مش متزن. هي الفكره ان هو مبقاش شايفها لان المكان ده بالنسبه له ضلمة. طيب لما بيحصل زياده في ضغط السائل اللي حوالين المخ ده وبيحصل ارتشاح في عصب العين، لو المريض فضل متجاهل هذا الموضوع شويه بشويه بيحصل ضمور في الياف عصب العين واحده بواحده، حتى بعد كده لو اضطرينا نعمل له عمليه عشان نزيل موضوع الضغط ده وعصب العين حصل فيه جزء من الضمور، الضمور ده جزء منه بتصلح وجزء لا، رغم ان احنا شلنا الضغط اللي عامل القصه دي. طيب ايه الاسباب اللي تخلي ضغط السائل بتاع المخ ده يعلى؟ الحقيقه في نوع بيسموه ايديوباثيك اللي هو مش معروف السبب، بيحصل لوحده كده، وفي اسباب تانيه او حاجات تانيه بيربطوها بحدوث زياده ضغط السائل ده ويقولوا هي السبب، لكن مش كل الناس بيحصل لهم، هي بيرسونال فرايتيز، اختلافات شخصيه بين كل واحد والتاني. لما ياخد بعض الادويه المعينه بيحصل انسداد في مجرى السائل ده او مجرى امتصاصه من الاغشيه المحيطه للمخ، بيبدا يتراكم هذا السائل جوه يعمل زياده في ضغط السائل. طيب مثلا للادويه دي كده زي حقن الحمل، احيانا الحساسيه لبعض الادويه زي السلفه مثلا، احيان تانية الخبطات البسيطه المتكرره للراس، احيان ثالثه زي ما قلنا من غير اي سبب واضح. في بعض الناس بتاخد كميات فيتامينز بشكل زياده، يعني ممكن ياخد بدل الموصوف فيه ليه ان هو ياخد كبسوله في اليوم بياخد كبسولتين او ثلاثه. احيانا لما الواحد بياخد جرعات كبيره من الفيتامينات بشكل مستمر بتعمل انسداد في مجرى السائل ده. احيان تانية زي ما قلنا بيحصل بعد سخونية، يعني حد يحصل له سخونية فترة طويلة ترتفع درجة حرارة قوي، يبدأ السائل ده يحصل فيه ترسبات لبعض البروتينات جوه، ويبدأ يترسب في الأغشية المحيطة للمخ يقفل مجرى انسداد السائل. مجرى امتصاص السائل ده والانسداد يحصل يوم يزيد ضغط السائل. كل ده في الاخر بيصب فيه اول حاجه تاثر عصب العين. طيب بعد عصب العين بيحصل ايه؟ بيحصل ضغط على مراكز جزء المخ. معنا اتصال؟ معنا ايمان اتفضلي.
ايوه لو سمحت. بقول لك ايه يا دكتور لو سمحت؟ انا دايما بشتكي من حكايه فقدان توازن خرافي كده. بتوصل معايا لدرجه ان مش عارف ما اقدرش اسيطر على اعصابي، ودي تتكرر معايا كتير. ساعات بتخليني افقد توازن تماما، ممكن اقدر ما اسيطرش على اعصابي، ابقى ماشي في طريق تاني كده. يعني الحكايه دي اتكررت معايا كتير.
ده لما تصحي من النوم ولا فجاه كده؟
لا بالعكس، مجرد ما اكل تلاقيني احس ان انا بفقد التوازن كده. مجرد ما انا
في عندك الم في رقبتك ولا حاجه؟
نعم.
في الم في الرقبه؟
في ساعات بيجي لي صداع بالرقبه. الصداع لما بيجي لي بيجي لي بالرقبه.
لا، الم في الرقبه بالاكتاف بدراعك كده غير موضوع غلط التوازن.
لا مفيش الم في الرقبه، هو لما بيجي لي صداع بحس بالم، صداع ماسك رقبتي كده من ورا.
حضرتك عندك كام سنه؟
نعم.
عندك كام سنه؟
عندي 35.
طيب حاضر.
وحكايه الشتكه ديت ساعات لما مثلا لما اكون قاعده واقيمه مره واحده فجاه افقد توازن تماما، لدرجه ان انا ما اقدرش اتحرك من مطرحي، ولدرجه كمان وعليه اتغمط ما اقدرش ما اشوفش نهائي.
طيب حاضر دلوقتي. حاضر
ماشي. معنا
اتصال. الو السلام
عليكم. الو
الو يا ام كريم اتفضلي حضرتك.
من فضلك يا دكتور انا اتصلت بحضرتك قبل كده وقلت لك ان انا عندي طفل صغير فيه فتحه كانت مش
ممكن تعلي صوتك شويه؟
نعم.
علي صوتك لو سمحت شويه.
من فضلك اتصلت قبل كده بحضرتك قلت لك ان انا عندي طفل صغير فيه فتحه تعتبر مش واضحه خالص في الجمجمه، مولود بها مش واضحه خالص. فحضرتك قلت لي تابعيه عند الدكتور، فدلوقتي انا تابعته وقال لي الدكتور قال لي نموه كويس ودلوقتي عنده 5 شهور. اصبح الشيء عادي دلوقتي طبيعي ولا انتني نتابعه ممكن يحصل له اي حاجه بعد كده؟
ما انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده احنا بيهمنا قوي في اي مريض المتابعه بتاعته، وهل في الاطفال في تاخر في درجات النمو بتاعهم ولا لا؟ مفيش تاخر، مش حاجه تقلق.
هو انا هنتني نتابعه طول ما فتره النمو بتاعه؟
اه طبعا لازم هتتابعيه طول فتره النمو، على الاقل مثلا كل شهر مره او كل شهرين او كل 3، وفي النص لو استجد حاجه. لكن في العادي كده بنتابعه مثلا كل شهر او كل شهرين.
كل شهر كل نتابعه ونشوف ممكن ينفع اي حاجه.
بالظبط حضرتك.
هو كده يعتبر مش طبيعي يا دكتور؟
لا مش طبيعي. ليه؟ في فروقات شخصيه بين الناس وبعضيها. يعني في طفل بيتكون حجم راسه نفسه صغير، في ناس ثانيه حجم راسها كبير، في ناس يعني تبقى فروقات بين الناس وبعضيها.
يعني ممكن ان شاء الله لو مفيهوش حاجه يبقى عادي ما فيهاش اي
عادي جدا ولا حاجه.
ماشي.
يمكن احنا لما بنتكلم على موضوع زياده ضغط السائل بتاع المخ وقلنا اول حاجه اللي بيسموه الايديوباسيك انتراكرانيال هايبرتنشن او ايديوباسيك انتراكرانيال بريشر اللي هو ضغط السائل الحميد اللي هو ده وصفه كده. طيب في احيان تانية في عندي اسباب واضحه قوي لزياده ضغط المخ، وده بيبقى اثر حاجه جدت او اضيفت الى داخل الجمجمه فادت الى زياده الضغط ده. مثلا حدوث الاورام، مثلا حدوث نزيف في المخ، مثلا حدوث كسر في عظم الجمجمه ودخول العظم ده داخل الجمجمه ويبدا يضغط على المخ ويعمل لي ضغط موضعي يؤدي الى ضغط عام. الحاجات دي كلها بتبقى فروقات بين كل حاله والتانيه، والتعامل معاها مختلف من كل حاجه غير التانيه. احيان تانيه لما بيحصل جلطه كبيره في فص كبير من المخ ممكن يحصل فيه ارتشاح حواليه ويعمل لي برضو ضغط في داخل الجمجمه ويعمل لي ضغط على جذع المخ احيانا. الكلام ده كله ما هواش موضوعنا، موضوعنا اللي هو الضغط السائل بس. طيب لما بنقول الاسباب ان تبقى حساسه من بعض الادويه. معنا اتصال.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه دكتور
اتفضل حضرتك.
انا كان عندي موضوع زياده ضغط المخ ده من فتره، بقالي سنتين بس اتعالجت منه. يعني كنت باخد سيراميكس وعملت مره بذل نخاع.
تمام.
بس انا بسال الموضوع ده ممكن يرجع تاني، او لو حصل حمل ممكن يزيد الموضوع تاني مع الحمل؟ هو الحمد لله لمده السنتين ما حصلش اي حاجه خالص.
طيب تمام كويس.
عايزه اتاكد بس عشان انا خايفه من لو حصل حمل ان الموضوع يزيد معايا او يرجع تاني.
هو احيانا بيزيد مع الحمل واحيانا بيزيد كمان مع تناول راس من الحمل. لكن بيهمني جدا ان حضرتك بتتابعي كل فتره كده ممكن تعملي فحص قاعين، ده بيقول لك المؤشرات ماشيه ازاي.
هو الحمد لله بعمل كل فتره ما بيحصلش حاجه، بس وانا قلقانه بس من الحمل ان ممكن يحصل معايا تاني، او ان هو ايه اللي بيخلي الحاجات دي ان هو يرجع تاني، الموضوع يرجع تاني.
طيب حاجه بحضرتك. حاضر. معنا اتصال اخر، اتفضل. الو اختفتنا، اتفضل حضرتك.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حضرتك انا بحس التنميل في دراع اليمين والشمال، ودايما الرجل اليمين بتبقى واقفه.
ماله قد ايه؟
انا بقالي كتير بعاني من وجع رجليا ويعني وضهري تعبني، لكن الاسبوع ده بس يعني اول مره احس بوجع في ايديا والتنميل ده، ومش قرر من اي حاجه.
في الم في الرقبه ولا حاجه؟
لا مش قلب خالص في الأبت ولا بيجيني الصباح، والوجع دايما في الفقرات الأخيرة في ظهري.
طيب حاضر. زي ما قلنا موضوع الأسباب اللي بتؤدي لزيادة ضغط السائل اللي حوالين المخ ده، أهم حاجة فيها زي ما قلنا معظم الأدوية، ثم في عوامل بقى مساعدة بتحصل أكثر عند الستات، ألا وهي زيادة الوزن، دي حاجة. الحاجة التانية زيادة نسب الدهون في الدم، وبرضه ده معظمه عند الستات مش عند الرجالة قوي، عند الرجال نسب قليلة. ده اتنين. رقم تلاتة بيحصل حاجة اسمها تصلب شرايين كتير جدا عند الناس اللي وزنهم زيادة وعندهم دهون في الدم. لما بيحصل نوع من تصلب الشرايين ده بيحصل نوع من ترسب بعض البروتينات في السائل ده وتعمل نفس الكلام. الناس اللي عندها سكر ومش مظبوط، الناس اللي عندها ضغط ومش منتظم، اللي هي بعض الامراض المزمنه اللي بتاخد علاج بشكل مستمر، نفس الكلام لبعض امراض الكلى وهكذا. الحاجه الثانيه الحساسيه من بعض الادويه، يعني ممكن ما يبقاش عندي حساسيه من الادويه ويحصل لي من الادويه اللي قلنا عليها، او يكون عندي حساسيه من دواء معين فاخده ويحصل لي كده. واشهر الحاجات دي هي السالفه. طيب ازاي بنشخص الحكايه دي؟ بنشخصها في حاجتين الحقيقه. الاول اعراض بيشتكي بها المريض، فاديني اشتباه ان عنده كذا، ثم بنعمل فحص قاعين يبان ارتشاح في عصب العين، ده اول حاجه في التشخيص. مع الاتصال استاذ محمد اتفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ايوه يا دكتور.
اتفضل يا حضرتك.
انا والدتي عندها الم في الجنب الشمال في راسها من فوق كده. بتقول زنه فرط.
ماله دي؟
وده ليه علاقه بالمخ والاعصاب؟ يعني احنا وديناها عند دكتور اذن، قال لها اعملي ضغط اذن واعملي نغمه رنين، وعملنا كله ده
وطلع كويس
ولا مش ست شهور. فيا ترى فالعلاج مش جايب نتيجه خالص، فليه ليه علاقه بالمخ والاعصاب؟
طبعا.
طب يعني ايه الحل
نعمل ايه؟
يعني
الطفل نعملها. طيب حاول حضرتك. حاضر.
ماشي شكرا.
معنا اتصال اخر اتفضل. ايمان اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمعت يا دكتور، انا عندي مشكله بعاني منها دلوقتي داخله على تقريبا سنتين، عندي يعني مثلا طول اليوم ببقى مش حاسه بالامر ده، بس لما باجي انام في نبض بيشتغل في مخي، يعني بحس بحاجه بتنبض كده زي كان تكتك الساعه او زي المنبه، بس بتعمل صوت كده زي كان عرق بينبض يعني. فكشفت عن الدكتور بتاع مخ واعصاب، قال لي في عندي صداع شقيق، وده ملازم ليا على طول، ودايما ما عندي خلل في التوازن كده.
الحكايه دي بتحصل مع الانفعال؟
نعم. بيحصل مع الانفعال، بس اللي هي النبض ده بيجي على طول اول ما ابتدي انام، عندي خلل في النوم دايما.
تمام. بتنامي حضرتك ساعات كفايه؟
لا مش بنام كتير برضه، ده من سبب النبض ده مش بيخليني يعني دريانه بكل اللي حواليا، وحاسه باي حاجه بتحصل جنبي، واي حاجه نسيها من زمان بفتكرها عن دلوقتي، يعني اللي انا هنام فيه.
طيب حاضر.
شكرا يا
دكتور. معنا اتصال اخر. أيوة. معنا مسعيد اتفضل. أيوة. حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت، انا عندي كتفي وجعاني من فتره كده حوالي 15 يوم.
تمام.
وبعد كده الوجع نزل بين كتافي.
تمام.
وبعد كده مسك دلوقتي مسكني في دراعي وجع جامد جدا.
طيب ما ده حضرتك مشكلته كلها في فقرات الرقبه.
نعم.
دي المشكله كلها بتبقى في فقرات الرقبه.
مشكله في الرقبه؟
ايوه. بيبقى حضرتك محتاجه تعملي اشعه رنين على فقرات الرقبه. بيوضح سبب الالم ده ايه؟ اه.
اشعه رنين على فقرات الرقبه.
ايوه.
ماشي. طب حضرتك يعني اعرف عنوان العياده بتاع حضرتك اجي لك؟
طيب كنت روح حضرتك خد التليفون. مهندس محمد اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا استاذ محمد.
بقول لحضرتك يا دكتور.
اتفضل.
انا ساعات كده بميل كده في الارض واقوم مرة واحدة احس نفسي ان انا دخت.
تمام.
وساعات كتيرة يعني ممكن اي حد يقول لي حاجة بنساها.
عندك كم سنه يا محمد؟
انا عندي 22.
بتدخن؟
لا ما بدخنش اي حاجه.
بقالك قد ايه بتشتكي يا محمد كده؟
ايه؟
بقالك قد ايه بتشتكي من الحكايه دي؟
بقالي فتره كده بس انا ما رحتش لدكتور ولا اي حاجه.
طيب يا محمد هو نصيحه لحضرتك يعني في السن الصغير ده ان حضرتك تلعب شويه رياضه كل يوم من نص ساعه لساعه، وابدا بتدريج 5 دقائق ثم 10 دقائق لحد توصل ساعه في اليوم. الكلام ده هيحسن لك موضوع الدوخه او عدم الاتزان اللي بتحصل لما تكون مايل لقدام وفجاه تقوم، او موضوع الذاكره والنسيان. ده ابسط حاجه لتحسين الدوره الدمويه المخيه انك تلعب شويه رياضه. يعني ممكن نجاوب على بعض الاسئله. إمام بتقول عندها فقدان توازن، ولما تقوم فجأة بتحس إن كأن الدنيا سودت في عينيها ومبقاش شايفة وممكن عينيها تغمض كمان. والحكاية دي بيبقى امبالانس ما بين عدم تناسق ما بين العصب السمباساوي والبارا سمباساوي إن يعمل انقباض في الشرايين اللي بتودي الدم للمخ. الحكاية دي بتخلي الدم كله يتجمع في الرجلين وضغط الدم بالنسبه للمخ يقل، يحصل موضوع الهبوط وان تحس الدنيا ضلمه. عدم الانتظام ما بين السمبساوي والبارا سمبساوي ده وعدم التنسيق بينهم بيبقى عاده نتيجه عدم الرياضه. يعني الواحد ده معظمه او معظم وقته بيقضيه ان هو قاعد او بيعمل مجهود فجاه لفتره قصيره وخلاص، لكن الشخص ده عشان يتحسن بشكل مستمر لازم يعمل تمارين منتظمه كل يوم زي ما قلنا ساعة. الحكاية دي في التمارين بتديني نوع من تنبيه العصب السمبساوي والتنسيق ما بينه وبين البارا سمبساوي فما حصلش الهبوط المفاجئ لضغط الدم. فالحكاية دي بتروح. الحاجة التانية يبقى سبب عدم التوازن ان هو انخفاض الدم في الشرايين الموصلة لأماكن الاتزان في المخ اللي هي المخيخ وجذع المخ والأذن الداخلية. دول الثلاث أماكن المسؤولين عن توازن الشخص وهو ماشي او هو بيتحرك لما مايل ويقوم. الكلام ده ليه ما بيحصلوش عدم توازن؟ الضعف في الدوره الدمويه في الاماكن دي بيعمل فقدان توازن مع اقل حركه سواء كان التفاته، لو قايم من النوم، لو بيتحرك ويلف رقبته لورا فجاه او بتلفت لحد جنبيه. كل ده برضو بيتحسن مع الدوره الدمويه، الى جانب لما نحسن الدوره الدمويه بعد كده ما تحسنش الورد ده بنضيف بعض الادويه تزود لي كميات الدم اللي رايحه الاماكن دي وسيوله الدم وبتحسن والموضوع بينتهي. ده جزء. في جزء تاني لما يبقى الشخص ده بيشتكي من مشكله في الرقبه، لما بيحصل مشكله في فقرات الرقبه بتعمل ضغط على الشرايين اللي بتودي الدم للاماكن دي وبيعمل ضعف في الدوره الدمويه، رغم ان الشخص ما بيشتكيش من حاجه قبل كده خالص الا ان رقبته بدات توجعه ثم بدا بعديها يحس بدوخه وعدم اتزان. معنا اتصال. مع احمد اتفضل حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا دكتور انا عندي ضمور في الشبكية.
ايوه.
وعندي يعني عاش الليالي. حضرتك دلوقتي كنت بتقول في خيال اسود احيانا بيجي في الجنبين. هو انا ظهر عندي بقاله 8-9 شهور، فلما رحت كشفت ما قاليش اي حاجة، ما قاليش اي حاجة بالنسبة لده، يعني الخيال ده ليه. وحضرتك قلت برضو الاخت بتشكي من الم في عضلات الرقبة والكتاف، انا على طول بشكي منها وعايز بحس ان انا عايز حد يبدأ يدلك فيها عشان افوق شوية.
لا هو بالنسبة لحضرتك حصل نوع من الالتباس شوية في جزء مسؤول في العين عن الرؤية اللي هو الشبكية. الجزء ده لما يحصل فيه مشكلة نفسه ده علاجه مختلف تماما عن عصب العين. احنا كلامنا كله واتجاهنا على موضوع عصب العين. لما يبقى فيه مشكلة في الشبكية بتعالج الشبكية نفسها، وده عند دكتور رمض، ما تبقاش خاصة بالمخ والأعصاب. حتى لو في فقدان جزء من مجال الإبصار اللي هو حضرتك بتتكلم عليه، جزء اسود ولا حاجه، احيانا بيبقى لها اثار كتير جدا في العين، سواء كان بقى الجسم الزجاجي، سواء كان الشبكيه، سواء كان اماكن اخرى، يبقى ده المسؤول عنها.
طب والام الرقبه حضرتك معلش،
الام الرقبه حضرتك هل هي بشكل مستمر ولا بشكل متقطع؟
مستمر جدا.
مستمر. في الام في الاكتاف معاها والدراعات؟ طيب ده موضوع تاني خالص غير موضوع العين، بيبقى مشكلتها فقط الرقبه. بيستحسن حضرتك توجيه لاقرب دكتور بالنسبه لك بيفحصك كويس. لو عندك علامات بداية خشونة في الرقبة بيديكي بعض العلاجات او يطلب لحضرتك اشعة، وبناء على الاشعة او التحسن بالعلاج بنقول ممكن نعمل لك ايه. معنا ده مناهد.
اي نعم، لو سمحت يا دكتور.
تفضل يا حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف؟
انا حامل يا دكتور في الشهر الخامس.
ايوه.
فجأة في الشهر الخامس حسيت بألم في دراع الشمال في الكفة. ألم جامد بيستحيني من النوم، بحس فيه وقت النوم بس بصحى من النوم.
تمام.
حتى لو مارست دراع او كده ما بيفكش.
تمام.
اصحى من النوم ابتدي اشتغل شويه مثلا، اتوضى واصلي الفجر كده يروح الالم، بعد كده انتقل في ايدي اليمين وبرده في الكفه بس مع تنميل جامد في الصوابع، لدرجه انا مش بعرف احط السندوتشات او اعمل اي حاجه.
حاضر.
يعني فتره الصبح بس مثلا.
ده اول حمل بالنسبه لك؟
لا ده الخامس.
الخامس. نعم.
طيب. ألم تبقى اليمين كلها بقى وبحس بالألم طول النهار بس على بسيط يعني.
طيب هو ده عادة أنا لما تسببه تغير هرمونات الجسم عند سيدات أثناء الحمل، بيحصل احتباس لبعض المية في الأنسجة، تقوم ضغط على عصب الإيد تعمل التنميل والألم ده. أبسط علاج بالنسبة لك أن تاخدي حقن فيتامين ب مركب وبشكل منتظم، وبنديك بعض الادويه اللي بتنزل المياه من الجسم بدرجات بسيطه بعد ما نستاذن دكتور النساء اللي بيتابع حضرتك. وفي الحكايه دي بتحسن تماما بعد ان شاء الله ما تولدي، نسبه بسيطه جدا يفضل منها. ولو ما تحسنتش بعد على الاقل من 3-6 شهور بنعمل لك رسم عصب ونشوف هل الضغط على العصب ده بشكل مستمر ولا لا. وفي كل الاحوال الموضوع بسيط ان شاء الله. معنا ام عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
انا دكتور عندي الم في ظهري من تحت ظهري خالص كده، وبعدين الالم وصل لرجلي، وبعدين ادراع اليمين، وبعدين في وجع في رقبتي، وبعدين بيتنقل ادراع الشمال. مش عارف اروح لدكتور عظام ولا اروح لدكتور مخ واعصاب، مش عارف.
لا هو حضرتك روح لدكتور مخ واعصاب يفحص حضرتك كويس، والمشكله كلها في فقط الرقبه اللي بتعمل الام في الرقبه والدراعات والاكتاف، واحيانا بتعمل الام في الرجلين كمان. طيب كنا قلنا الموضوع زاد الضغط ده لما بيزيد ويعمل ارتشاح في عصب العين، بيبقى تشخيصه ان نعمل فحص قاعين يبان له ارتشاح، والارتشاح ده درجات، ما هوش كله درجه واحده، ممكن يبقى مايلد، ممكن يبقى مودريت، ممكن يبقى سيفير، ممكن نسميه فيرست، ممكن نسميه سكند، نسميه سيرد. كل ده توصيفات لدرجة الارتشاح في عصب العين، وعلى حسب درجة الارتشاح بنحدد طريقة العلاج. ده اتجاه. في اتجاه تاني في التشخيص ان لازم اعمل اشعة على المخ، يعني احنا ممكن نعمل اشعة مقطعية او اشعة رنين، ولما بنعمل اشعة بنستوضح بعض الاسباب التي يمكن ان تؤدي لزيادة الضغط. مثلا زي ما قلنا لا قدر الله فيه ورم ولا حاجة، فيه بعض الالتهابات، فيه نزيف، في حاجه داخل الجمجمه زادت على الحاجه الطبيعيه، لان حجم الجمجمه ده بيسع حجم معين، لما بحط جواه حاجه تانية زياده بتعمل لي زياده في الضغط ويبدا الكلام ده يحصل. بس عاده لما يبقى الضغط اللي هو ملوش اسباب اللي هو الايديوباثيك ده بيبان الاشعه كويسه جدا ومفيهاش اي حاجه. واحيانا لما يبقى الضغط عالي قوي يبان بعض الارتشاحات حوالين بطينات المخ يسموه بيري فينتريكولار امبيشن. القصه دي بتبان في الاشعه لبعض الناس وبعض الناس لا، علشان لما بنعمل اشعه يقول لك الاشعه كويسه وازاي في عندي ضغط السائل عادي. طيب في طريقه ثانيه في التشخيص، ان احنا ممكن نعمل في نفس الوقت هي تشخيصيه وعلاجيه، ان اعمل بذل للسائل ده من الظهر من فقرات قطنيه وبقيس ضغط السائل وبشوف هل ضغطه عالي بدرجه كبيره ولا بسيطه. دي حاجه تشخيصيه وعلاجيه في نفس الوقت. طيب كعلاج هي بتنزل ضغط السائل ده لفتره معينه، ولو سرعه تكوين السائل ده بطيئه شويه المرضى بتحسن فترات طويله، زي المدام اللي كانت بتتصل ان هي عملت بذل مره وتحسنت لمده سنتين وما كانش في حاجه. طيب ممكن نكرر البذل ده، ممكن نكرره مره واثنين وثلاثه زي ما قلنا حسب ضغط السائل بقى اللي قيسته، هل هو عالي قوي، هل هو متوسط، هل هو بسيط. لو بسيط عاده الشخص ده بيتحسن كويس قوي لفتره طويله مع بعض الادويه، لو متوسط يبقى درجه التحسن اقل شويه، لو عالي ممكن يحتاج بذل كل اسبوع. اوصل الحكايه دي لحد ما نشوف ان احنا نعمل له صمام ما بين الظهر والبريتون والبطن، وده احد الحلول النهائيه للموضوع، ان اركب صمام. الصمام ده لميكانيزم ان لما ضغط السائل ده يعلى يبدا ينزل السائل ده جوه البريتون بتمتص ودي الدم تاني وهكذا بشكل مستمر. ده احد الحلول غير موضوع تكرار البذل. وطبعا الحل الاول ان احنا بنعمل بذل كقياس وعلاج مع الادويه وبنتابع فحص قاع العين، ممكن زي ما قلنا حسب ما بنلاقي الدرجه ممكن نتابع فحص قاع العين كل اسبوعين او كل شهر او كل شهرين او كل ثلاثه حسب المرض اللي بيشتكي وحسب درجه التحسن بتاع الرؤيه عنده لو اتاثرت. يمكن هنتكلم شويه على قياس ضغط السائل ده بدرجه مباشره من المخ. معنا اتصال اسماء، اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ام احمد اتفضلي حضرتك.
ايوه السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا دكتور، انا كان معايا طفل حاليا يعني كان اتولد وسخن مني جامد وهو عنده يومين، ودخل الحضانه ونتيجه السخونيه طبعا عرفت بعدين ان هو عنده ضمور في المخ وضمور في عصب العين في الشبكيه وعصب العين.
تمام.
وبعض الكهرباء كمان وبعض مشاكل اعاقه طبعا في المخ وعاقه في المشي برضه تاخر وكده. فالان هو عنده 11 سنه وانا ماشيه معاه، بس هو دلوقتي بيخبط في دماغه على طول يا دكتور، انا مش عارفه السبب ايه، هو ما بيتكلمش خالص وعنده 11 سنه.
طيب هو بياخد علاج كام في المخ؟
بيخبط في دماغه كتير ويعيط وانا ما بقاش عارفه السبب ايه بالظبط. فانا عايزه يا دكتور تنصحني اعمل ايه؟ انا عملت رنين بس من فتره جامده، وانا الصراحه لفيت معاه كتير فيئست بقى، فمش عارفه اعمل معاه ايه.
لا حضرتك تعملي رسم مخ. اعملي بس
حضرتك
بس اسمعيني حضرتك، اعملي له رسم مخ.
دماغه ده نتيجه ايه؟ اروح ايه ولا اعمل ايه يعني؟
اعملي له حضرتك رسم مخ، لان الاعراض خبط الدماغ ده عند اطفال دول كده بتبقى زياده في كهربة المخ.
تاني يا دكتور، هم قالوا لي ان هو خف خلاص، كان من فتره بقاله سنتين كده كنت
طيب.
بعالجه من فتره جامده.
اعملي له حضرتك رسم مخ جديد.
ولما
ياخد علاج ليه كهربة المخ زياده بيتحسن.
طيب اعمل الضمور اللي في المخ يا دكتور هو فعلا ملوش علاج للحد الان يعني؟
والله في بعض المحاولات لعلاج ضمور المخ، بس عادة بتتعمل للأطفال اللي ما عندهمش كهرباء زيادة. والجديد فيها ان هو زرع خلايا جذعية في بعض أماكن المخ، وده تحت التجارب وليس يعني ليس له نتائج مثبتة. أقول لحضرتك مثلا تحسن مثلا 5% أو 10%، لا التحسن درجات متفاوتة لأن ده تحت التجارب لسه. الأخت نهاية، اتفضلي حضرتك. طيب لما بنتكلم على موضوع ضمور المخ عند الأطفال وتكوين سائل حوالين المخ اللي هما بين عظم الجمجمة والغشاء المحيط للمخ والمخ نفسه، المسافة دي لما المخ نفسه بيبقى فيه ضمور بقى كأنه منكمش كده والمسافة بتملي مية، المية دي ده حاجة طبيعية لأن يعني المسافة ما بين المخ وما بين الغشاء المحيط ليه وما بين الجمجمة لازم يتملي بحاجة تحفظ لي المخ. ده الطبيعي أصلا عند الناس العادية اللي هو مخهم عادي في مسافة موجودة صغيرة جدا، ده بيزيد مع الضمور حتى مع السن، الواحد لما بيتقدم في السن يبقى سنه كبير شوية المخ بيحصل فيه نوع من الضمور فالمسافة دي بتطرد من المية، فدي حاجة طبيعية. أحيانا بعض الناس بيوصف الحكاية دي ويقول لك في عنده مية في المخ، لا هو ده تكوين لسائل طبيعي يعوض ضمور المخ. لما يحصل بقى زيادة في ضغط السائل ده بنتكلم على تجمع مية داخل المخ. احنا قلنا في قياس ضغط السائل ده في طريقة مباشرة بقى بنقيس بيها ضغط السائل داخل المخ او ضغط المخ نفسه، وان احنا بنعمل فتحة في جمجمة نفسها وبندخل منها قسطرة، القسطرة دي قطرها تقريبا 2 ملي وبيطلع منها جزء 1 ملي، وده بنقدر ندخله جوه المخ نفسه او جوه بطريات المخ او في السبيس ما بين المخ وما بين اللي هو المسافة ما بين المخ والغشاء اللي حواليه، والقراءات بتاعته بتختلف من مكان للتاني، يعني مثلا جوه المخ غير جوه بطريات المخ غير جوه السبيس، وده عادة بنعمله مع إصابات الرأس اللي صاحبها دخل في غيبوبة، لكن في الأشخاص العادية لا، يعني شخص عادي بيشتكي من زيادة في ضغط السائل ده ما أقدرش أعمله فتحة جمجمة عشان نقيسه بس ضغط السائل، لا إحنا بنقيسه من الظهر، لكن لما يبقى فيه حوادث بنعمل البروب ده أو الأسطرة المخية دي نقيس بيها ضغط السائل ده، بنعمل حاجتين، بنقلل ضغط اللي انت كاره برشا في اول الحد ما بتيجي ده عشان يحسن لي الدوره الدمويه للمخ نفسه، وفي نفس الوقت بتبقى مؤشر ليا لمتابعه ضغط المخ، وبتبقى مؤشر في العلاجات، يعني لما الاقي عالي قوي بزود العلاج، لما الاقي نزل شويه بخف العلاج، لما الاقي بقى طبيعي ببطل بعض الادويه وادي حاجات تانية وهكذا. دي كطريقه مباشره لقياس ضغط السائل. طيب احنا لما اتكلمنا على التشخيص قلنا بنعمل مثلا اشعه مقطعيه او بنعمل رنين، في حاجات تانية بتتعمل فيه، ممكن اصور قاع العين نفسه، لان احيان كتير قوي بيحصل ان ناس عندها سكر والسكر ده مش منتظم بيشتبه على بعض الزملاء، لما يجي يفحص قاع العين يكون فيه ارتشاح في عصب العين او حدوث نوع من الالتهابات في عصب العين وحواليه اثر السكر. الحكايه دي بنفرقها بسهوله جدا بان انا اشتبه عليا الموضوع ان اصور قاع العين. طب نفر التصوير ده برضو طلع لي حاجه مشتبه فيها، بعمل قياس لضغط السائل ده من الظهر. ده كحل نهائي بقول ده سببه زياده في ضغط السائل ولا ده من السكر. والعلاج في كل الاحوال بيختلف. لما يبقى في عندي ارتشاح في عصب العين والتهابات من السكر ده علاجها مختلف، او التهابات من السكر بس لوحدها علاجها مختلف، او زياده لوحدها وده علاج مختلف، علشان ما يبقاش كل حاجه هو نفس العلاج. يعني احنا لما بنتكلم بقى على الام العمود الفقري اللي بعض الاخوه اللي اتصلوا، ان الالام كلها بنتجه لحد من الزملاء قريب، والدكتور ده بيفحص المريض وبيشوف درجة التأثر بتاعه علشان نحدد هل هو محتاج علاج، هل هو محتاج أشعة الأول، لو عنده ضعف في بعض الأماكن زي ضعف في إيديه مثلا، ضعف في رجليه، غير ألم الظهر أو ألم الرقبة، هل في ليميتيشن في الموفمنت، يعني الحركة بتاعته ما هياش واخدة الحد الطبيعي المسموح بتاعه، هل هي بتعوق عن أداء عمل يومي، الكلام ده كله بيقيم في الفحص، وبناء عليه ناخد علاج او نعمل اشعه، والاشعه لما بتبان بنقول الشخص ده محتاج علاج او محتاج عمليه علشان يبقى الامر واضح. طيب في زيادة ضغط المخ الموضعي في الحاجات اللي ما هياش واضحة قوي إلا بأشعة، زي مثلا النزيف أو الجلطة زي ما قلنا، أو لو ورم أو لو كسر في عظم جمجمة وضغط على المخ. الكلام ده كله بنتعامل معاه واحد بواحد، يعني كل مريض يقيم حسب حالته. لو عندي نزيف صغير وعمل ضغط بسيط وجرب بعض الأدوية تحسنه، لو نزيف كبير نعمل عملية. طبعا كل ده مع بعض العلاجات اللي بتنزل لي ضغط المخ. طب احنا ليه مهتمين بموضوع ضغط المخ ده مع الكلام ده؟ أسوأ حاجة في ضغط المخ ده لما بيعلى انه يضغط لي على جذع المخ وهو خارج من الجمجمة، او وهو خارج من التنتوريوم اللي هو غشاء فاصل ما بين المخ والمخيخ، ويحصل لي حاجة اسمها هرنيشن. الضغط ده كله بيعلى ويعمل هرنيشن، ممكن ندخل الشخص ده في ضغط على جذع المخ ثم ضغط على المراكز الحيوية المسؤولة عن القلب او التنفس او الاثنين او الحركة او الوعي. يبقى هيحصل حاجة بحاجة، يتأثر الوعي ثم يتأثر التنفس ثم القلب. الكلام ده مهم قوي، ان انا لما بهمله بوصل لبعض المراحل دي ممكن ملحقش المريض ده لو دخل في نوبة حادة. واهتمامنا بيها زي ما قلنا بيحدد لي كمؤشر في اتجاه العلاج. مرات صال مرة تفضل حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا دكتور، انا امي راحت عند الدكتورة وعندها قرن في التبلغ عودنا، وهي على طول دايما حاسة بصداع ووشف ووشف على طول في راسها، يعني فده من ودنها ولا ايه؟
طيب هي بقى لها قديه بتشتكي من الصداع؟
نعم؟
بقى لها قديه بتشتكي من الصداع؟
دي بقى زمان.
ممكن تعلي صوتك شوية؟
نعم؟
علي صوتك شوية. شكرا. طيب في حاجات متداخلة بقى ما بين موضوع الزيادة ده وما بين اشتباه حاجات اخرى، مثلا وجود بعض الحالات الخلقية في شريان المخ. احيانا بيحصل تمدد شرياني في جزء او ما بين الوصلة الشريانية والوردية في المخ، يحصل AVM ويحصل التجمع ده، والشخص ده ممكن ما يشتكيش خالص الا فترة متأخرة جدا من عمره، يبدأ يشتكي بصداع ويلاحظ بعد كده لما يعمل اشعة الوجود ده، واحيانا يلاقي في ارتشاح. مع الاتصال أما الله تفضل حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا دكتور.
تفضل حضرتك.
أنا أختي كانت عندها دايما تشتكي بصداع شديد في راسها، ولما راحت بدأت عينها تحتمر وجسمها ضعف، وبقت تنزف من مناخيرها يعني على طول دايما، وراح وداها للدكتور عمل لها، كانت عايزة يعمل لها رسم مخ، بس هي يعني عمل لها تحليل شامل يعني لانه المخ الدم مش واصل، يعني عندها ضعف.
طيب ضغط الدم عندها عالي؟
نعم.
ضغط الدم عندها عالي؟
نعم. هو يعني قال لها اعملي رسم مخ، بس رسم المخ اللي كان يعمله لها دكتور، وبرغم هي منتقبه هي رفضت انه تعمل رسم مخ، وما فيش دكتوره عندنا تعمله.
هو القصة مش يعني. راس المخ، القصة حضرتك عندها هل ضغط الدم عندها عالي؟
نعم ضغط الدم عندك عالي. ما قاستش هي يا دكتور ضغط الدم.
وهو حضرتك النزيف من الأنف ده بيبقى عادة سببه حاجتين، يا إما ضغط الدم ده عالي ومش منتظم، يا إما الضعف في الشعرات الدموية، وفي كلا الحالتين بيبقى العلاج ده أو ده.
نعم هو قال لها النزيف علشان الدم مش يعني المخ مش تكمل، الدم ضعيف، يقوم هو دايب النزيف كل يعني ما المخ يضحى يزيد عينها تستمر وتبقى تنزف.
لا يا ستي، هو النزيف من الانف ساوي ده كده، يا اما في مشكله في الانف نفسها في الشعرات الدمويه، يا اما ضغط الدم عالي بشكل زياده قوي. طيب استاذ فتحي تفضل استاذ فتحي. طيب زي ما بنقول احنا مهتمين بالقصه دي عشان الضغط على جزء المخ والتداخل ما بين بعض الاعراض للعين والمخ واحيانا فقرات الرقبه. مثلا فقرات الرقبه بتعمل الام في مؤخره الراس، بعض الناس بيوصفها على انه صداع، والصداع ده مرتبط ببعض الحركات. معنا اتصال. احمد الله اتفضل حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. كده
انا بقالي فتره حوالي عن سنه بالظبط بشكي من صداع، طبيتي صداع عادي وبعدين يجي صداع نصفي.
تمام.
ودم وداني اليمين دايما فيها وش وصفاره كده. فبعد ما دكتوره من شهرين ادتني علاج مشيت عليه، جات لي ضغط الدم مرتفع، ضغط دنيا مرتفع، مشيت على علاج شهرين ما عملتش حاجه. عملت امبارح صوره رنين، الصوره جت ما فيش مش فيها اي حاجه.
تمام.
ولحد دلوقتي ما اعرفش دي من ايه، ودنيا بتيجي بالليل وش وتعبانه جدا مع صداع، وبقوم من النوم على صداع.
عملت فحص قرين قبل كده؟
عملت فحص العين، طلع ان عندي نظر ضعيف، لابسه نظاره انا بس بلبسها في قدام، ما بقرا في المصحف قدام كمبيوتر قدام تلفزيون بس، مش مستمر عليها يعني.
لا ما هو حضرتك لو في مشكله في الابصار، احنا خلاص هنتكلم على زي ما قلنا تداخل ما بين الاعراض، ان الصداع اللي ناتج عن العين ما بيصلحش اذا لما صلح المشكله اللي في العين. يعني لازم تصلحي مشكله الابصار نفسها وضعف النظر ده عشان الصداع يختفي. ابو علي اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف
دكتور حاسه الشم لها علاقه بالمخ والاعصاب؟
نعم.
حاسه الشم
طبعا ليها علاقه بالمخ والاعصاب.
لما ساعدتك انا معاني حاسه الشم قوي يعني.
ايه بتشم كويس ولا بتشمش؟
لا ده بتيجي ممكن جد في كل اسبوع، ممكن تيجي مره تيجي ساعه يعني مش اكتر من كده.
يحصل ايه؟
بشم يعني دي من الساعه كده تروح تغيب بتغيب ب 10 ايام. انا كنت ساعتك عملت عمليه قبل كده، عمليه اللحميه، ومن ساعه ما عملت عمليه اللحميه ولخبط معايا الموضوع كده.
طيب ماشي حاضر اكلم حضرتك. ام كريم اتفضلي حضرتك. ام كريم اتفضلي. طيب ابو علي حابب يتكلم على موضوع العصب الاول اللي هو المسؤول عن الشم، العصب الانف يعني. هو الحقيقه العصب ده بيطلع من الانف مباشره للمخ عن طريق العظمه اللي فاصله ما بين عظم الوش والجمجمه، توصل مباشره للمخ. العصب ده بيعدي من فتحات في الجمجمه وينزل الانف. ده لما بيحصل مشكله في الفص القداماني بتاع المخ ممكن ياثر دي على حاسه الشم. وفي بعض الناس ما بتدركش الحكايه دي الا في مرحله متاخره جدا، وتخيل الناس كلها بتشمش، او هو عنده زكام بشكل مستمر، لان الجزء القداماني من الجمجمه ده ممكن يسع حاجات داخل الجمجمه زياده شويه. نقول بشكل اوضح ان بيحصل بعض الاورام في قاع جمجمه في المنطقه دي بتغطي على العصب ده، فالواحد يفقد حاسه الشم. مش دايما كده، لكن ممكن يحصل لو خبطه تقطع العصب ده، ممكن لو التهابات مزمنه في الجيوب الانفيه بتفقد حاسه الشم. ولازم هو في الاول يتجه لدكتور انف واذن يقيم هل فقدان الشم ده في ناحيه واحده ولا ناحيتين، هل فقدان جزئي ولا كلي، ثم يتجه بعد كده للمخ والاعصاب بيعمل له اشعه على الجمجمه والمخ. موضوع الصداع وموضوع قاع العين ده في مشكله بنقول في تداخل ما بين الاعراض وبعضها. يعني ايه؟ يعني لو عندي اسباب في العين نفسها تؤدي الى الصداع، ابسط حاجه ضعف البصر او الاستجماتيزم، اضطراب الرؤيه، يعني الواحد يحس في الرؤيه نفسه بالنسبه له مش واضحه، ده ممكن يعمل صداع، خاصه لما يبقى عين قويه وعين ضعيفه. لو عندي مشكله في العدسه بتاع العين او في الجسم الزجاجي او في الشبكيه، بتبقى الصورة اللي داخل العين نفسها مش داخلة واضحة، عين مختلفة عن التانية، يبدأ يحصل نوع من الصداع، والصداع ده عادة يروح لما العين اللي فيها مشكلة أغطيها بإيدي. يعني مثلا لو العين اليمين فيها مشكلة في ضعف البصر وغطيها، الصداع ده يقل النسبة وبعدين يختفي. طب لو الصداع ده من المخ، لا مختفيش، بيحصلش. طيب في حاجات تانية تعمل صداع وبيشبه برضو صداع العين زي الجيوب الأنفية، الالتهاب المزمن، المزمن للجيوب الأنفية. الالتهاب المزمن ده أحيانا بيجي في الجيوب الأنفية صغيرة تحت المخ على طول، اللي هي الاسفينويد أو الاسمويد، وبتعمل صداع بشكل فظيع جدا، وما بنعرفش الحكاية دي إلا لما بنعمل أشعة كويسة ويبان فيها الجيوب الأنفية في التهابات. وبيشتبه على بعض الناس ان في حاجه في المخ، بينما مجرد نعمل اشعه بتوضح الصوره. ده غير التهاب الجيوب الانفيه اللي هي على الخدود كده، اللي هي في المجزله، ده حاجه وده حاجه. العلاجات مختلفه. هنا العلاجات في الجيوب الانفيه العاديه اللي على الخد دي كده، ممكن مجرد بعض العلاجات، في بعض الادويه، في بعض البخاخات، في احيانا حتى لو دخلت ابره بعمل درينج لو فيها تجمع سائل ولا حاجه، كل ده بيخف على طول. لكن لما يبقى جوه لا، الموضوع مختلف. ما ينفعش ادخل بابره كده وافضيها الا احيانا بخش بمنظار كويس قوي وافضي لو في تجمع سائل في الجيوب الانفيه العميقه اللي تحت المخ. طيب في حاجه تانية بتعمل تداخل ما بين الاعراض، زياده ضغط السائل المخ او ضغط داخل الجمجمه والاعراض الخارجيه. زي ما قلنا فقرات الرقبه ابسط حاجه ان بيعمل الام في مؤخره الراس، وده بيحصل فيه اشتباه ما بينه وما بين الضغط على المخيخ اللي هي الحفره الخلفيه من المخ، فيها المخيخ لو حصل عليه ضغط بيقفل مجرى السائل اللي جوه ويعمل لي تجمع بقى سائل داخل بطينات المخ. ده وضع. الوضع الثاني لما تبقى المشكله في فقره الرقبه، وبنفرق ما بين الاثنين نسبيا بالفحص. ان نفحص المريض ده لو هو الضغط على المخيخ الاقي عنده حاجه اسمها نستجمس، العين نفسها لما ابص يمين او شمال كده انا العين نفسها ما بتثبتش لما ابص بشكل مستمر لمجرد بس 20 ثانيه. بينما لو فقرات الرقبه لا، بلاقي عندي الام في الرقبه تبدا تسمع في الاكتاف والدراعات، وتخلي لي كمان حركه الدراع احيانا بتبقى قليله. لكن ده لو على المخيخ لا، الا اذا حصل ضغط جامد وتجمع ميه جامده والمريض ده بدا يفقد جزء من الوعي بتاعه، بقى مش مدرك قوي، بقى كونفيوزد شويه، بقى سليب شويه، يعني بقى وعيه اقل من العادي، انتباهه اقل شويه، لا ده بيقول لي بقى حاجه في المخ. معنا اتصال.
ايوه السلام عليكم.
الوقت عايزه تفضل حضرتك.
عادي ان شاء الله.
تفضل حضرتك.
حضرتك انا بقالي كذا سنه كنت بشتكي بصداع جامد في اسفل راسي كده من ورا، وداني وعينيا كانت بتوجعني جدا، ما بقدرش افتح عيني ولا اتكلم ولا حاجه. المهم عملت اشعه رنين، كان عندي غضروف. فبعد كذا سنه كده كنت بعمل جلسات كهرباء، فالغضروف اللي في رقبتي كبر بين الفقرة الستة والسبعة. فبعد كده الدكتور قال لي دي عايزة عملية. فبعدين كنت بشتكي بظهري كتير قوي قوي، فظهري عملت إشعة رنين على ظهري قال لي فيه غضاريف برضو. بس الحالة دلوقتي اللي أنا باخد علاج ما بخفش، ورجلية بقت تقيلة مش قادرة أقف عليها. طبعا إيديا الاثنين تقال جدا، ما بقدرش أشيل حاجة كده، يعني حاجات كتيره، وخدت حقن كتير وعملت علاج طبيعي كتير ومفيش فايده. يعني
ما هو ده حضرتك اللي بنتكلم عليه حالا، وهوضح حضرتك الصوره شويه من غضاريف الظهر وغضاريف الرقبه. معنا استاذ احمد، اتفضل.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك يا دكتور؟
ازي حضرتك.
بعدين يا دكتور كنت محتاج حضرتك تتكرم علينا بنصائح ذهبيه كده في عجاله بالنسبه لامر الجلطات اللي هي بقت مرض العصر دلوقتي، خاصه الناس اللي هم مرضى السكر والضغط، لان الامر ده شائع جدا يا دكتور. جزاكم الله خير.
حاضر ان شاء الله باذن الله. حاضر. حاضر صح. جزاك الله خير. طيب الوقت عايزك تتكلم فيه الوقت نتكلم فيها اللي هو تداخل بعض الأعراض مع زيادة ضغط المخ. بعض الأعراض دي زي ما قلنا هي فقط الرقبة، ولما غضروف الرقبة يزيد بقى واضح قوي علاماته عاملة ازاي، ان الايدين تتقل، واحيانا الايدين والرجلين بتعمل خزر رباعي، واحيانا لما الموضوع يزيد قوي يعمل شلل رباعي. طبعا ده لو الشخص نفسه اهمل. وموضوع اجراء الجراحة في غضروف الرقبة الموضوع مبقاش يعني لا مخيف ولا مؤلم، الموضوع ان شاء الله يعني المريض بيتعمل وتاني يوم بيروح رجليه عادي خلاص بيروح البيت. ده بالنسبه لغضروف الرقبه. ونفس الكلام لغضروف الظهر لو هو حاجه بسيطه، يعني لو غضروف واحد او غضروفين. انما لو عنده تزحزح فقرات او في جزء في الفقره مكسور ومحتاج شريحه ومسايد بقى عاد يومين، والكلام ده ما عادش فيه قلق زي زمان ولا توتر ولا خوف ولا كده. هو الفكره كلها اختيار المريض يتعمل له ايه من الاول، فبيطلع نتائج ان شاء الله كويس. طبعا احنا ما بنرجعش للمريض يعني 100% كما كان، لكن بنقول له على الاقل تحسن بنسبه 90%، بيفضل الجزء موجود من الم اثر الجراحه سواء كان بقى في الرقبه شويه او في الظهر، وده بتحسن بعد العمليه بعلاج طبيعي ان بنقوي عضلات في المنطقه دي او المنطقه دي. لكن لما بسيب غضروف الرقبه ده يضغط لي على الحبل الشوكي فترات طويله بيبقى دايما في صداع مستمر زي ما قلنا في مؤخره الراس، ويبقى السبب بتاعه واضح. ومع طول فتره الزمن وانا عندي صداع على طول في مؤخره الراس نتيجه الغضروف ده، احيانا بيروح الصداع ويظل بقى الم الرقبه هو الموجود والاعراض الموجوده من الضغط على الحبل الشوكي. الحاج احمد اثار نقطه اللي هو امراض العصر و نتيجه اهمال علاجها يؤدي الى مضاعفات. والحقيقه يمكن كتير جدا من الزملاء اتكلموا على المضاعفات للسكر او الضغط كتير جدا، واحيانا احنا بنتكلم لمرضى السكر والضغط خاصه في رمضان او في ايام الحر الشديد والتنبيهات عليهم باخذ العلاج بشكل مستمر السوائل والكلام ده علشان نتجنب مضاعفاتهم. ومضاعفات السكر خاصه على الجهاز العصبي كتيره جدا، وللاسف لما بتحصل بتاخد فتره طويله عشان تتحسن، وممكن ما تتحسنش 100%، ده نتيجه اهمال العلاج من الاول. موضوع الضغط ده برضو بس اقل شويه تاثيرا على الجهاز العصبي، الا اذا لا قدر الله حصل نزيف في المخ فيبقى الاثر بتاعه مشكله. لكن في العاده الضغط لما بيهمل بيعمل لما تصلب الشرايين. ده باختصار، لكن في حلقه ان شاء الله نتكلم عليها عن مضاعفات السكر على الجهاز العصبي ككل. يمكن احنا بنتكلم اجمالا شويه وعدم التفصيل في حاجات كتير قوي، حتى بعض الادويه نفسها في بعض الناس ممنوعه ان تاخدها، يعني مثلا لو مريض حصل له زياده في ضغط السائل ده وعنده مشكله في الكلى، في بعض الادويه ما اقدرش اديها له. نفس الكلام لو عنده مشكله في الكبد، نفس الكلام لو عنده مشكله في القلب، في بعض الادويه محظور ادي له الادويه دي، وبضطر في الحاله دي ان اعمل بذل مره واثنين وثلاثه. احيان تانية بيبقى في اورام في المخ وعامله ضغط عالي جدا داخل الجمجمه وضغط السائل عالي، ده ما ينفعش اعمل له بذل. لو عملت بذل في الحاله زي كده بيعمل حاجه اسمها هرنيشن، اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو هعمل فجاه حوط ضغط السائل في الظهر، ضغط المخ يعلى زياده يعمل لي ضغط على جزء المخ، ده ممكن يخش في غيبوبه ساعتها. ده برضو من اختيار المريض ده يتعمل له ايه يتعمل له ايه. وعلشان كده لما بنتكلم على الحالات دي بنتكلم كل حاجه لوحدها منفصله وبيقيم المريض تقييم فردي. طيب يمكن اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده، هل في علاجات غير اللي اتكلمنا عليها سواء كان علاج دوائي او علاج بالبذل او تركيب صمام؟ والله الحقيقه لما بيبقى تجمع ساده داخل بطينات المخ والغشاء اللي حول المخ سليم وفي انسداد في المجرى بتاعه من داخل البطينات، ممكن نعمل منظار. المنظار ده من المخ نفسه بنفتح فتحه تدخل لي السائل ده من تجاويف المخ الى الغشاء المحيط. طب لو الانسداد ده نفسه حوالين الغشاء، لا ما ينفعش على المنظار. طيب ده برضك احد الحلول. طب لو في ضغط سائل سببه الغشاء اللي حوالين المخ ومحتاج على المنظار. بنعمل منظار لتركيب صمام، مش يعني الصمام بتعمل من الظهر للبطن وليس من المخ. الصمام ده ممكن نركبه بمنظار، يعني يبقاش منظار مباشرة مع المخ. وده طبعا ده كله مع العلاج الدوائي، وبنحاول يعني المريض ده نقول له السبب بتاعك كذا، فتجنب هذا الموضوع. تجنب مثلا لو انت عندك حساسيه من الادويه، نقول تجنب الدواء الفلاني. لو انت بتتخيل بشكل متكرر في الراس، لا تجنب ده. لو انت بيجي لك سخونيه متكرره، يبقى رجاء خد علاج من الاول ما تحس بارتفاع درجه الحراره، خد علاج بشكل منتظم. يعني لو عندي سبب واضح بنبه المريض ده لازم يتجنبه. لو ادويه منع حمل مثلا، بنقول للشخص ده لا غير الادويه دي خالص، ما تاخدهاش، شوف حاجه ثانيه، وهكذا. ارجو ان اكون اوضحت صوره شويه عن ضغط السائل ده. والحقيقه لو اخذنا كل سبب منفصل ممكن نتكلم عنه حلقه، وان شاء الله في الحلقات اللي جايه هنجيب بعض الصور وبعض الافلام على الموضوع اللي هنتكلم عليه ونشرح عليها. واحيانا بعض المرضى نوضح عليهم المرض بدا ازاي وتشخص ازاي واخد علاج ايه، ثم لو اجرى لي جراحه او لم يجرى لي جراحه. دايما في التشخيص هو اهم خطوه من خطوات العلاج. لو عندنا كذا مشكله مع بعض بنبدا بها الاهم فالمهم. يعني لو عندي حاجه في المخ وحاجه في الرقبه وحاجه في الظهر، هبدا الاول بالمخ ثم الرقبه ثم الظهر، على عكس الناس ما متخيله يقول لك اكثر الاما هو اكثر حاجه هتدخلها الاول. لا مش دايما، احيانا يبقى عندي الم في الرقبه وفي الظهر والاثنين عاملين ضغط على الاعصاب، لكن الالم في الرقبه اقل لكن الحجم بتاعه اخطر. بينما الضغط مثلا على العصب في الرجل عامل لي الم زياده قوي، والالم بتاعه دايما بيبقى في رجل واحده او في رجلين حتى، لكن الضغط مش كويس، فالضغط عليه مش كتير قوي. فعشان كده لازم هتدخل الاول في الرقبه. اتمنى لكم دايما الصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أو